يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فأورد الحافظ بعد أن فرغ من الكلام عن السقط في الإسناد، دخل في رد الحديث بسبب الطعن في راويه، وقسم الحافظ الطعن إلى طعن في العدالة، في عدالة الراوي، وطعن في ضبطه، وقال لم وزعها على القسمين، يعني بمعنى لم أذكر الخمس التي تتعلق بالعدالة ثم الخمس التي تتعلق بالضبط، لأن سردها على سبيل الترتيب أولى من جهة تعلقها بهذا الفن، بفن الطعن في الرواه، والقصد الجرح للرواه، واختار الترتيب على سبيل التدلي من الأشد فالأشد، ولا شك أن الأول منها الذي ذكره وهو الكذب، كذب الراوي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو أشدها، على أننا ننبه إلى أن هذا الترتيب الذي ذكره عليه رحمة الله هذا على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، لأن حال التطبيق قد يعني يحكم على الراوي بما هو أعلى مرتبة من جهة القدح فيه. فقال الحافظ بن حجر: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. وهذا إحصاء مهم منه رحمة الله عليه لأسباب الطعن في الرواه، عليه بنى أكثر الباحثين، يعني مباحث هذا العلم ومسائل الجرح والتعديل في الرواه. وحاصل الإحصاء الذي ذكره عليه رحمة الله أن أسباب الطعن عشرة، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فعد أن من أسباب الطعن في العدالة بدأ بالكذب، ثم التهمة بالكذب والفسق، ثم البدعة، ثم الجهالة. وأما ما يخص أقسام الطعن في ضبط الراوي، فبدأ بفحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقة وسوء الحفظ، ولم يرتبها حسب هذا التقسيم، بل جعلها تتداخل لغرض علمي مهم، وهو التدرج بالنزول من الأشد إلى ما هو دونه. وهذا المراد، قد قال كما ذكر، قال أشد، قال يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، ثم قال ولم يحصل، هنا النقطة في ذلك، قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، قال لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، يعني ذكرها كذلك، يعني بدأ بالأشد طعنا ثم من هو دونه، قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، فبدأ بالكذب وقال لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، قال متعمدا لذلك، فهذا يكون كذابا، تعمد ذلك لا على وجه الخطأ أو الوهم. قال أو تهمته بذلك بألا يروى، يعني يفسر التهمة بالكذب، قال بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، فهذا متهم بالكذب، بأن يكون الحديث لا يروى إلا من جهته مخالفا بذلك قواعد الدين المعلومة. قال وكذا من يتهم بالكذب من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. قال وهذا دون الأول، يعني تهم بالكذب ودون ما كان يوصف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أو فحش غلطه أي كثرته، قال أو غفلته، قال عن الإتقان، قال أو فسقه أي بالفعل والقول ما لم يبلغ الكفر، ما لم يبلغ هذا الفسق حد الكفر فيبقى في حدود المعصية. قال أو فسقه أي بالفعل والقول، قال مما لم يبلغ الكفر. قال وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، يقصد بذلك الكذب، لأن الكذب هو نوع فسق أيضا وتهمة به، لكن أفرد الكذب وجعله في المرتبة الأولى لأنه أشد الأسباب قدحا في الرواه. إذا قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. فقال أما الفسق بالمعتقد يعني بالبدعة، لماذا لم ندخله في مبحث الفسق هنا أو في درجة الفاسق بمعتقده، قال فإن قال هذا يأتي بيانه لاحقا في الطعن بالبدعة، يأتي بيانه في الطعن بالبدعة فأخره. قال أو وهمه، والوهم هنا بأن يروي قال على سبيل التوهم. قال أو مخالفته أي الاستقاط. قال أو جهالته، فيطعن في الراوي لجهالته أيضا. قال بألا يعرف فيه أي في الراوي تعديل ولا جرح معين، أي لم يذكر لا بتعديل ولا بجرح. قال أو بدعته، قال وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بمعاندة بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة. ثم قال أو سوء حفظه، قال وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. فذكر رحمة الله عليه بحسب الأشد فالأشد، وجعل آخرها سوء الحفظ، معنى ذلك أن أوهنها سوء الحفظ. وفي هذا يعني هذا من جهة الإجمال، فإذا نظرت إلى الرمي بالبدعة مثلا أو الوهم أو حتى مخالفة الثقات، فإن هذا الترتيب يؤخذ إجمالا، لأن البدعة مثلا الرمي بالبدعة إذا كانت المبتدع هذا ممن يدعو إلى بدعته فلا شك أن مرتبته في القوادح سيعني ترتفع، يعني لا يبقى في آخر الترتيب الذي ذكره، وإنما من كان داعية إلى بدعته فكما سيأتي بيان ذلك. وأما من ناحية التطبيق فيمكن أن تؤخر مرتبة عن مرتبة أخرى، وهذا بحسب اجتماع القرائن عند الباحث والإمام، فقد تقدم مرتبة على مرتبة أخرى، وإنما هذا الترتيب الذي ذكره هو من جهة الإجمال. ثم ذكر أيضا مما فيه نوع تداخل حين قال أو وهمه، ثم قال أو مخالفته للثقة. والراوي إذا كان يخالف الثقة وهو ثقة يقال أنه وهم، يعني في الحقيقة، فهذا وهم، يعني قد وهم في هذا الحديث. فمخالفة الثقة والوهم في الحديث بينهما أيضا نوع تداخل. كذلك في سوء الحفظ، وهي آخر مرتبة ذكرها، وفحش الغلط، قد يكون بينهما تداخل. فهذه الطعون العشرة تؤخذ كما ذكرنا إذن على وجه الإجمال، وإذا جئنا إلى التطبيق فيمكن أن تقدم مرتبة على مرتبة أخرى. إذن أقسام الطعن، كما ذكر الطعن يكون كما تعلمون إما في الراوي وإما في المروي. فالطعن في الراوي ينقسم إلى طعن في عدلته وطعن في ضبطه، والطعن في الراوي قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا. ثم الطعن فيه أيضا إذا كان قادحا قد يخصه دون مروياته، يعني هذا الطعن يكون خاصا بالراوي وتسلم المرويات، وقد يقدح فيه وفي مروياته وكذلك الطعن في المروي قد يكون قادحا أو بقادح ومن غير قادح، يعني طعن في المروي قد يكون بقادح وأيضا قد يكون من غير قادح، وقد يخص القدح المروية دون الراوي، وقد يقدح في المروي والراوي معا. فأما القوادح المتعلقة كما ذكر بالعدالة، فأشدها كما ذكر الكذب في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله لكن على وجه التعمد. ثم التهمة بالكذب بأن يروي حديثا ينفرد به مخالفا به القواعد المعلومة من الدين، أو من عرف عنه الكذب في كلامه وحديثه، وإن لم يظهر ذلك في أنه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ثم فحش غلطه، ويقصد من ذلك كثرته، كثرة غلطه حتى صار فاحش الغلط. ثم ذكر الغفلة عن الإتقان، يكون مغفلا فلا يتقن حديثه. ثم من جهة فسقه ووقوعه في المعاصي بالقول والفعل ظاهرا دون الكفر، يعني دون أن يصل بهذه المخالفات إلى حد الكفر. ثم من جهة وهمه بأن يروي حديثا على وجه الوهم والخطأ. ثم مخالفته للثقة من الرواة، وقد ذكرنا شيء من التداخل بين هاتين المرتبتين. ثم لأجل جهالته فلا يعرف لا بتعديل ولا بجرح، فقد يطعن فيه لأجل جهالته. ثم لأجل بدعته إذا ابتدع شيئا مخالفا للنصوص الشرعية وعقيدة السلف الصالح، لا على وجه المعاندة للحق، وإنما لشبهة طرأت عليه، لأن المعاند لهذا كانوا ويفرقون بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية وغير الداعية إلى البدعة. فالداعية إلى البدعة والذي ينشرها ويذب عنها ويبدي بدعته وينصرها، فهذا كانوا لا يقبلون حديثا. وغير الداعية الذي وقع في شيء من البدعة لكنه لم يكن بداعية إليها. ثم ختم بسوء الحفظ، وهو من قل غلطه وخطأه بالنظر إلى إصابته في مروياته. يجدر التنبيه إلى أن العدالة أو العدل هو من ظهر على أحواله طاعة الله جل وعلا باجتنابه الكبائر وابتعاده غالبا عن مواقعة الصغائر. والعدالة والعدل هي في الحقيقة أمر زائد على مجرد ظهور الإسلام، يعني مجرد إظهار الإسلام هذا لا يقال عنه أنه عدل، إذ نحتاج إلى اختباره، إذ نحتاج إلى اختباره كما قال قرره العلماء، ويعني باختبار أقواله وأفعاله كما قرره قلت العلماء وأساب فيه الخطيب والبغدادي رحمة الله عليه في الكفاية. يقول الإمام الشافعي: لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله يعني حقها حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة قال: فإذا كان الأغلب، يعني المسألة أغلبية، قال: إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. لذا جمع السلف الصالح كإبراهيم النخعي وغيره، اجتمع على أن العدل والعدالة هو كل من لم يظن به الريبة، يعني الظن الغالب لم يظن به ريبة في يعني من جهة أقواله، ولم تظهر منه ريبة من هذا من جهة أفعاله. فكل من لم يظن به ريبة ولم تظهر منه ريبة فحينئذ يطلق عليه من أنه صاحب عدالة وأنه عدل هذا آخر ما نذكره، لأن ذكرنا هذا التنبيه الأخير حول العدالة، لأن العدالة وعلى التعريف المعروف يعني الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل في أقوالهم ولا في أفعالهم. قلت هذا آخر ما نأخذه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فأورد الحافظ بعد أن فرغ من الكلام عن السقط في الإسناد دخل في رد الحديث بسبب الطعن في راويه، وقسم الحافظ الطعن إلى طعن في العدالة، في عدالة الراوي، وطعن في ضبطه، وقال لم وزعها على القسمين، يعني بمعنى لم أذكر الخمس التي تتعلق بالعدالة ثم الخمس التي تتعلق بالضبط، لأن سردها على سبيل الترتيب أولى من جهة تعلقها بهذا الفن، بفن الطعن في الرواه والقصد الجرح للرواه، واختار الترتيب على سبيل التدلي من الأشد فالأشد. ولا شك أن الأول منها الذي ذكره وهو الكذب، كذب الراوي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو أشدها، على أننا ننبه إلى أن هذا الترتيب الذي ذكره عليه رحمة الله هذا على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، لأن حال التطبيق قد يعني يحكم على الراوي بما هو أعلى مرتبة من جهة القدح فيه. فقال الحافظ بن حجر: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. وهذا إحصاء مهم منه رحمة الله عليه لأسباب الطعن في الرواه، عليه بنى أكثر الباحثين، يعني مباحث هذا العلم ومسائل الجرح والتعديل في الرواه. وحاصل الإحصاء الذي ذكره عليه رحمة الله أن أسباب الطعن عشرة، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فعد أن من أسباب الطعن في العدالة بدأ بالكذب، ثم التهمة بالكذب والفسق، ثم البدعة، ثم الجهالة. وأما ما يخص أقسام الطعن في ضبط الراوي فبدأ بفحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقة وسوء الحفظ، ولم يرتبها حسب هذا التقسيم، بل جعلها تتداخل لغرض علمي مهم، وهو التدرج بالنزول من الأشد إلى ما هو دونه. وهذا المراد، قد قال كما ذكر، قال أشد، قال يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، ثم قال ولم يحصل، هنا النقطة في ذلك، قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، قال لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني ذكرها كذلك، يعني بدأ بالأشد طعنا ثم من هو دونه، قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، فبدأ بالكذب، فبدأ بالكذب وقال لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، قال متعمدا لذلك، فهذا يكون كذابا، تعمد ذلك لا على وجه الخطأ أو الوهم، قال أو تهمته بذلك بألا يروى، يعني يفسر التهمة بالكذب، قال بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، فهذا متهم بالكذب، يعني يكون الحديث لا يروى إلا من جهته مخالفا بذلك قواعد الدين المعلومة. قال: وكذا من يتهم بالكذب من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. قال: وهذا دون الأول، يعني التهم بالكذب ودون ما كان يوصف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أو فحش غلطه، أي كثرته. قال: أو غفلته، قال عن الإتقان. قال: أو فسقه، أي بالفعل والقول ما لم يبلغ الكفر، ما لم يبلغ هذا الفسق حد الكفر فيبقى في حدود المعصية. قال: أو فسقه، أي بالفعل والقول، قال مما لم يبلغ الكفر. قال: وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، يقصد بذلك الكذب، لأن الكذب هو نوع فسق أيضا وتهمة به، لكن أفرد الكذب وجعله في المرتبة الأولى لأنه أشد الأسباب قدحا في الرواة. إذا قال: وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. فقال: أما الفسق بالمعتقد، يعني بالبدعة، لماذا لم ندخله في مبحث الفسق هنا أو في درجة الفاسق بمعتقده؟ قال: فقال هذا يأتي بيانه لاحقا في الطعن بالبدعة، يأتي بيانه في الطعن بالبدعة فأخره. قال: أو وهمه، والوهم هنا بأن يروي قال على سبيل التوهم. قال: أو مخالفته، أي الاستقاط. قال: أو جهالته، فيطعن في الراوي لجهالته أيضا. قال: بألا يعرف فيه، أي في الراوي، تعديل ولا جرح معين، أي لم يذكر لا بتعديل ولا بجرح. قال: أو بدعته، قال: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا بمعاندة بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة. ثم قال: أو سوء حفظه، قال: وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. فذكر رحمة الله عليه بحسب الأشد فالأشد، وجعل آخرها سوء الحفظ. معنى ذلك أن أوهنها سوء الحفظ. وفي هذا يعني هذا من جهة الإجمال. فإذا نظرت إلى الرمي بالبدعة مثلا أو الوهم أو حتى مخالفة الثقات، فإن هذا الترتيب يؤخذ إجمالا، لأن البدعة مثلا الرمي بالبدعة إذا كانت المبتدع هذا ممن يدعو إلى بدعته، فلا شك أن مرتبته في القوادح سيعني ترتفع، يعني لا يبقى في آخر الترتيب الذي ذكره، وإنما من كان داعية إلى بدعته فكما سيأتي بيان ذلك. وأما من ناحية التطبيق فيمكن أن تؤخر مرتبة عن مرتبة أخرى، وهذا بحسب اجتماع القرائن عند الباحث والإمام، فقد تقدم مرتبة على مرتبة أخرى، وإنما هذا الترتيب الذي ذكره هو من جهة الإجمال. ثم ذكر أيضا مما فيه نوع تداخل حين قال أو وهمه، ثم قال أو مخالفته للثقات. والراوي إذا كان يخالف الثقة وهو ثقة يقال أنه وهم، يعني في الحقيقة، فهذا وهم، يعني قد وهم في هذا الحديث. فمخالفة الثقة والوهم في الحديث بينهما أيضا نوع تداخل. كذلك في سوء الحفظ وهي آخر مرتبة ذكرها، وفحش الغلط قد يكون بينهما تداخل. فهذه الطعون العشرة تؤخذ كما ذكرنا إذن على وجه الإجمال، وإذا جئنا إلى التطبيق فيمكن أن تقدم مرتبة على مرتبة أخرى. إذن أقسام الطعن كما ذكر، الطعن يكون كما تعلمون إما في الراوي وإما في المروي. فالطعن في الراوي ينقسم إلى طعن في عدلته وطعن في ضبطه، والطعن في الراوي قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا. ثم الطعن فيه أيضا إذا كان قادحا قد يخصه دون مروياته، يعني هذا الطعن يكون خاصا بالراوي وتسلم المرويات، وقد يقدح فيه وفي مروياته وكذلك الطعن في المروي قد يكون قادحا أو بقادح ومن غير قادح، يعني طعن في المروي قد يكون بقادح وأيضا قد يكون من غير قادح، وقد يخص القدح المروية دون الراوي، وقد يقدح في المروي والراوي معا. فأما القوادح المتعلقة كما ذكر بالعدالة، فأشدها كما ذكر الكذب في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله لكن على وجه التعمد. ثم التهمة بالكذب بأن يروي حديثا ينفرد به مخالفا به القواعد المعلومة من الدين، أو من عرف عنه الكذب في كلامه وحديثه، وإن لم يظهر ذلك في أنه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ثم فحش غلطه، ويقصد من ذلك كثرته، كثرة غلطه حتى صار فاحش الغلط. ثم ذكر الغفلة عن الإتقان، يكون مغفلا فلا يتقن حديثه. ثم من جهة فسقه ووقوعه في المعاصي بالقول والفعل ظاهرا دون الكفر، يعني دون أن يصل بهذه المخالفات إلى حد الكفر. ثم من جهة وهمه بأن يروي حديثا على وجه الوهم والخطأ. ثم مخالفته للثقة من الرواة، وقد ذكرنا شيء من التداخل بين هاتين المرتبتين. ثم لأجل جهالته فلا يعرف لا بتعديل ولا بجرح، فقد يطعن فيه لأجل جهالته. ثم لأجل بدعته إذا ابتدع شيئا مخالفا للنصوص الشرعية وعقيدة السلف الصالح، لا على وجه المعاندة للحق، وإنما لشبهة طرأت عليه، لأن المعاند لهذا كانوا ويفرقون بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، وغير الداعية إلى البدعة. فالداعية إلى البدعة والذي ينشرها ويذب عنها ويبدي بدعته وينصرها، فهذا كانوا لا يقبلون حديثا، وغير الداعي الذي وقع في شيء من البدعة لكنه لم يكن بداعية إليها. ثم ختم بسوء الحفظ، وهو من قل غلطه وخطأه بالنظر إلى إصابته في مروياته. يجدر التنبيه لأن العدالة أو العدل هو من ظهر على أحواله طاعة الله جل وعلا باجتناب الكبائر وابتعاده غالبا عن مواقعة الصغائر. والعدالة والعدل هي في الحقيقة أمر زائد على مجرد ظهور الإسلام، يعني مجرد إظهار الإسلام هذا لا يقال عنه أنه عدل، إذ نحتاج إلى اختباره، إذ نحتاج إلى اختباره كما قال قرره العلماء، ويعني باختبار أقواله وأفعاله كما قرره قلت العلماء وأساب فيه الخطيب والبغدادي رحمة الله عليه في الكفاية. يقول الإمام الشافعي: لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله يعني حقها حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة قال: فإذا كان الأغلب، المسألة أغلبية، قال: إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. لذا جمع السلف الصالح كإبراهيم النخعي وغيره، اجتمع على أن العدل والعدالة هو كل من لم يظن به الريبة، يعني الظن الغالب لم يظن به ريبة في يعني من جهة أقواله، ولم تظهر منه ريبة من هذا من جهة أفعاله. فكل من لم يظن به ريبة ولم تظهر منه ريبة فحينئذ يطلق عليه من أنه صاحب عدالة وأنه عدل هذا آخر ما نذكره، لأن ذكرنا هذا التنبيه الأخير حول العدالة، لأن العدالة وعلى التعريف المعروف يعني الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل في أقوالهم ولا في أفعالهم. قلت هذا آخر ما نأخذه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.